إذا نستكمل معا في السادية، وما زلنا تحت نقطة أن الفشل في الحصول على المعنى يؤدي إلى الرغبة في الحصول على القوة، ونعطي أمثلة وشرح وتحليل وتشريح لهذه النزعة، نزعة الحصول على القوة. هناك نوعين من العلاقة السادية. نوع يسعى إلى الشل، وما زلنا في رأي إيريك فروم. نوع يسعى إلى الشل حركة الآخر وتجريده من قنوات الحياة. الآخر يسعى للعكس، يسعى لما يطلق عليه السيطرة المعطاءة أو العطاءة، السيطرة المعطاءة أو العطاءة، benevolent domination. يا سلام على البارادوكس بتاع الكلمة benevolent domination، سيطرة عطاءة. النوع الأول يسعى إلى شل الحركة، النوع الثاني يسعى إلى يريد للآخر النجاح والإنجاز والغنى والقوة، يريد أن يحقق كل هذا بشرط، شرط واحد فقط، أن يظل خاضع تماما وتحت السيطرة ودائم الاعتراف بالجميل والتبعية. هذه هي السيطرة المعطاءة. فهي بالطبع لولبية وخبيثة جدا، وصعب جدا التعرف عليها، صعب جدا التعرف عليها حتى في غرفة العلاج، صعب جدا التعرف عليها. النوع الأول بالطبع سهل التعرف عليه، والتي تسعى إلى شل حركة الآخر وتجريده وإخضاعي وإحساسي بالفشل، سهل التعرف عليها في غرفة المساعدة. الثانية صعب التعرف عليها. إذن هذا هو في رأي إيريك فروم النوع الأول من التواصل مع الآخرين، وهو نوع التواصل الطفيلي الاعتمادي. وأعطى لنا مثلين، المثل الأول هو الماسوشية، والمثل المثل الثاني هو السادية. هذا كله تحت السيمبيوتيك ريليشنشيب أو ريليتدنس، التواصل الطفيلي الاعتمادي. النوع الثاني من العلاقات المريضة التي تعبر عن البحث عن القوة نتيجة لفقدان المعنى في الحياة، عبر عنه فروم بالانسحاب والعدوانية، withdrawal and destructiveness، الانسحاب والعدوانية أو التدمير. هذا هو النوع الثاني. هذا التفاعل يأتي أساسا من إحساس النفس بالعجز، powerlessness، العجز على مواجهة الحياة. هذه هي القاعدة، هذا هو السبب القاعدي للانسحاب أو للعدوانية، إحساس النفس بالعجز. إذن كيف يتغلب الإنسان على هذا الإحساس بالعجز؟ يتغلب عليه عن طريق الانسحاب من الآخرين، والذين ينظر لهم أي للآخرين على أنهم مصدر تهديد له. مصاحب لهذا الانسحاب هو الإحساس بعدم الاكتراث أو اللامبالاة، indifference. اكتراث ولا مبالاة بالآخرين، هكذا يقول لنفسه. بالطبع في حقيقة الأمر لا، هو يهتم جدا تحت سطح الوعي وفي اللاوعي، اهتمام قهري، اهتمام لازم. لكن في الخارج على السطح يتعامل مع الآخرين بعدم اكتراث ولا مبالاة، وهم لا يهمونه لأنه قد انسحب منهم، واتجاهه هو اتجاه انسحابي، فهو لا يحتاج إلى الآخرين. لكن المدهش دائما في التفاعلات النفسية هناك تفاعلات تعويضية. أرجو أن نفهم نتأكد من هذه القاعدة في علم النفس. معظم التفاعلات في النفسية المريضة لها تفاعلات تقابلها نطلق عليها compensatory movements أو تفاعلات تعويضية. إذن أمام هذا الاتجاه، اتجاه الانسحاب من الآخرين، ما هي الحركة التعويضية التي يقوم بها الإنسان؟ يكون مصاحبا للانسحاب أو عدم الاكتراث أو اللامبالاة، يكون مصاحبا بإحساس تعويضي بانتفاخ النفس، الزهو بالنفس، سيلف انفليشن في داخله. هو نوع مع وجود الانسحاب ومع وجود الأحاسيس الدنية، وهذا هو الغريب وهذا هو المدهش، وجود الانسحاب نتيجة الأحاسيس الدنية، والدنية آتية من إحساسه بالعجز powerlessness، مع هذا توجد حركة تعويضية داخل النفس لمحاولة نفخ النفس عن طريق الزهو بالنفس. ويمكن لهذه التفاعلات أن تكون موجودة في الوعي، ويمكن أن تكون موجودة في الوعي تفاعل الزهو بالنفس، أو يكون موجود في اللاوعي. وهنا لابد أن نذهب إلى أدلر. من أول من قال لنا أنا أمام كل حركة دونية هناك كل حركة للإنفيريوريتي، هناك حركة تعويضية للسوبريوريتي تقريبا دائما وأبدا. الحركة التعويضية للدونية هي حركة فوقية، الرغبة في وضع النفس فوق الآخرين. هذا يؤكد عليه إريك فروم الذي عاصر أدلر. بالطبع أدلر كان في النمسا، فروم كان في ألمانيا، وكان هناك بالطبع تواصل معا في نفس الوقت. ففروم يؤكد على نظرية أدلر في وجود الحركة التعويضية للحركة التعويضية الفوقية. إذن هذا هو الجانب الأول من الانسحاب، أو الجانب الأول في هذه العلاقة الثانية. الجانب الأول هو الجانب الانسحاب. الجانب الثاني هو جانب الديستركتيفنس أو العدوانية والتدمير. الجانب الأول الانسحاب بنسميه باسيف أجريشن، عدوانية سلبية لأنها بتنسحب تأخذ خطوة لورا. الجانب الآخر هو أكتيف أجريشن لأنها بتأخذ خطوة للأمام، خطوة هجومية. فالنزعة نحو التدمير أو تدمير الآخر هي عن طريقة هزيمته، كسره، قهره، وضع في صراعات، خلق صراعات ليوضع في صراعات ليهزم، وإفشاله. الهدف إفشاله، وعندما يفشل يوضع تحت، يوضع تحت المسيطر، تحت الإنسان المريض. فالنزعة نحو التدمير تأتي أساساً، وهنا أيضا البارادوكس مرة أخرى، تأتي أساسا من ماذا؟ وهذا هو المدهش، من خوف الإنسان المسيطر الذي هو العدواني من الانهزام من الآخر. أيها الإنسان، كم أنت معقد وكم أنت فاسد. مش معقول هذا الفساد، لا يصدق، تقريبا لا يصدق. فهذا الإنسان العدواني في قاعدته يخاف من الآخر الذي هو أضعف منه، أو يرى أضعف منه، أو الآخر يستضعف له. هو في حقيقة الأمر يخاف منه، وعندما يخاف منه يخاف أن يقع تحت طائلته لأنه يخاف منه. لأنه يراه أقوى منه أو يرى نفسه ضعيفا فيخاف منه. عندما يخاف منه يخاف من أن يقع تحت إيلته، يخاف من الانهزام منه، يخاف من أن يدمر، يخاف من أن يفشل. فماذا يفعل؟ يأخذ بدل من وضع الدفاع يأخذ وضع الهجوم، كأنه بلغة دارجة في لغتنا سوف أتغدى به قبل أن يتعشى به. فهو يخاف أن يؤكل فيقول سوف أكله في الغداء قبل أن يأكلني في العشاء. فالاتجاه كله اتجاه العضونية هذا دائما وأبدا هو اتجاه خائف، اتجاه يخرج من دونية دائما وأبدا. الشخص الواثق القوي حقيقة لا يحتاج أن يكون عدواني، لا يحتاج على الإطلاق، بالذات إذا كان أمامه شخص ضعيف أو على الأقل شخص لا يهدده، لا يحتاج على الإطلاق. الشخص العدواني هو شخص خائف نقطة. الشخص العدواني هو شخص خائف. الشخص الهجومي هو شخص خائف، هو شخص قلق في داخله، هو شخص يخاف من الفشل. بالطبع النزعة العدوانية هي تعبير عن درجة إعاقة أكبر جدا من نزعة الانسحاب. إذن أردنا أن نقيم حجم الإعاقة دائما في العلاقة المساعدة، لابد أن نقيم حجم الإعاقة. أحد أهم أهداف العلاقة المساعدة أن نقيم حجم الإعاقة. أي شخص يريد أن يعالج أي شيء لابد أن يقيم مدى المرض، انتشاره، اتساعه، تغلغله. فهم جدا أن احنا نقيم حجم الإعاقة. لذلك نقول أن الشخص المنسحب إعاقته أقل بكثير من الشخص العدواني، بمعنى أن المرض النفسي أعلى بكثير في الشخص العدواني من الشخص المنسحب، وبالتالي تصعب عملية العلاج مع الشخص العدواني أكثر من الشخص المنسحب نسبيا. نقول هذا نسبيا وليس مطلقا، لا يوجد مطلقيات في علم النفس على فكرة، لا يوجد مطلقيات ولا يوجد قانون يطبق على كل الأشياء، لا، بالذات في العلاج لا. فنقول تقريبا أنه أسهل علاج الشخص المنسحب عن الشخص العدواني تقريبا في معظم الحالات. إذن الفشل في الحصول على المعنى يؤدي إلى الرغبة في الحصول على القوة. وهنا انتهينا من شرح فروم، سنعود مرة أخرى إلى فرانكل وما يتفق تماما. فرانكل أطلق على هذه العلاقة العلاقة الطفيلية، وقال أن كلاهما يمتص الدماء الآخر، لذلك أطلق عليها the parasitic relationship أو the parasitical relationship، لأن الparasites الطفيليات يلتصق بعضهم البعض وكل منهما يمتص دماء الآخر أو عصارة الآخر. هذه هي العلاقة الطفيلية، الكل يمتص من الآخر، وبالتالي كلاهما ضحية العلاقة. كلاهما من يقبل أن يكون في علاقة طفيلية هو ضحية العلاقة الطفيلية. من يقبل أن يدخل في علاقة طفيلية ولا يرفضها ولا يفضحها ولا يقومها ولا يبعدها عنه ولا ينهيها فهو ضحية لهذه العلاقة، وهو مشترك فيها، هو مشترك تماما فيها. لماذا نسمي الحصول على الرغبة في الحصول على القوة هو فشل في الحصول على المعنى؟ لأن مصدر المعنى بالنسبة للضعيف هو الآخر وليس النفس، بالطبع فهو مصدر معنى مزيف. لقد فشل الضعيف في الحصول على المعنى في نفسه ومن نفسه، فخرج يبحث عنه في الآخر. الإحساس بالقوة يأتي من كوني مهم جدا عند الآخر، سواء كان باسيف أو أكتف، أيا كان، سواء كان في المسوشية أو في السادية، في الباسيف في الأكتف، أيا كان، فهو يحصل على إحساسي بالقوة من كوني مهم عند الآخر، حتى إن كان مهما في استضعافه. إن كان مهما عند الآخر لأنه الآخر عندما يقترب من هذا الضعيف يشعر بمكانته وقوته، فإذا هذا الإحساس بالقوة هو إحساس مزيف. وأيضا بالمثل أن هذا الآخر القوي يحصل على المعنى من كونه مسيطرا على حياة الضعيف. ويؤكد كما قلنا فرانكل مع فروم أن هذه العلاقة تحمل التوليفة الخبيثة السادية والمسوشية معا، أحد الأطراف السادي الآخر مسوشي. وهنا بالطبع نرى مدى الفشل النفسي البشري. إذن هذا هو التعبير الأول عن الرغبة في الحصول على القوة. التعبير الثاني لمحاولة الحصول على المعنى بطريقة خاطئة عن طريق الحصول على القوة، التعبير الثاني يأتي عن طريق اعتلاء مركز قيادي يعطي الإنسان الإحساس بالقوة، وهو يسعى إليه، أي للمركز القيادي، عندما يفشل في الحصول على المعنى في الحياة. ولذلك نأتي واقعيا الآن إلى الحياة، نجد الكثيرين جدا ممن يعتلون كراسي قيادية يفتقرون إلى الفكر والحكمة والحرية الداخلية ومحبة الآخر، وعندما يفتقرون إلى كل هذا يفتقرون إلى المعنى بالطبع. ولهذا عندما افتقروا إلى المعنى وفقدوا المعنى لجأوا للغة القوة لسد الفراغ الهائل والفجوة الهائلة في النفس، الفجوة الوجودية الهائلة، فجوة اللا معنى، the existential vacuum. قرر أن يسد هذه الفجوة. لقد فشل في تسيير حياته، فقرر أن يسير حياة الآخرين، يعتلي كرسيا يسير حياة الآخرين، فيشعر بالزهو، يشعر أن له مكانة وأنه استطاع أن يحقق المعنى، الآخرين يتبعونه وهو في مركز قيادي. ونقول بين قوسين، نقول حياتيا وواقعيا، هذه المأساة التي نعيشها تقريبا في كل جوانب حياتنا الاجتماعية والثقافية والدينية. كثيرين مما يعتلون كراسي قيادية هم مرضى نفسيين يفتقرون المعنى في الحياة، فقدوا أنفسهم. ماذا يفعلوا؟ يخرجوا في حركة تعويضية، نفس الشيء، عن طريق اعتلاء الكراسي والحصول على الإحساس بالنفس عن طريق مركز. لا ينبغي أن المركز يعطي لي إحساس بالنفس، هذا خطأ، خطأ ضخم. الإحساس بالنفس يأتي من النفس، ليس من المركز، ليس من الاعتلاء، يأتي من الفعل. الفعل إن كان مساهم، إن كان غنيا، إن كان ثريا، إن كان يحب، هنا يأتي المعنى. تعبير آخر للحصول على القوة، وهذا سهل أن نفهمه، السعي وراء المال، هذا سهل، هو من أشهر السبل للحصول على القوة. يصبح جمع المال هو بديل وتعويض لفشل الإنسان في الحصول على المعنى. إذن عندما يفشل الإنسان في الحصول على المعنى داخليا في نفسه، يخرج يبحث عنه في آخرين ومع آخرين في علاقات لعلهم يعطونه المعنى المفتقد له. وعندما لا يجد المعنى في العلاقة مع الآخرين، المعنى الذي هو يبحث عنه، يستخدم هذه العلاقة كأداة إلهاء وتشتيت لينسى بها وفيها فشله الوجودي والكياني. إذن هذا هو التدرج، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى فشل في الحصول على المعنى داخليا. ثانيا يخرج يبحث عن الآخرين، يتوجه للآخرين، يصبح التوجه ليس للنفس، لا، التوجه السهل يذهب للآخرين، ويصبح هدف الحياة هو الذهاب للآخرين، فيأخذ الآخرين مكانة هائلة في حياة هذا الإنسان. فهو لا ينظر إلى نفسه، لا يحاول أن يبني نفسه، لا يحاول أن يتواصل مع نفسه، لا يحاول أن يتلامس مع هذه النفس، لا، هو فقد الأمل في هذا. فكيف يتوجه السهم؟ السهم يتوجه إلى الآخرين، يصبح الآخرين هم هدف الحياة بالنسبة لهذا الإنسان. هذه المرحلة الثانية، ذهب للآخرين عدة سنوات لم يحصل على المعنى في الآخرين، إذن يذهب للمرحلة الثالثة، وهي استعمال بقى هذه العلاقة، يستعمل هذه العلاقة مع الآخرين كأداة. هو فقد الآن الأمل والرجاء في أن الآخرين يعطي له المعنى، فقط الرجاء والأمل بعد عدة سنوات. ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يعود للوراء إلى نفسه، لأنه قد أغلق هذا الباب، ذهب للآخرين أغلق الباب. ماذا يفعل؟ لا يوجد له أي طريق آخر، البحر من أمام، العدو من الخلف، لا يوجد له طريق آخر. ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يستخدم نفسه للإلهاء، لا يستطيع، لأنها مؤلمة جدا، ما ينفعش، لا ينفع، عملية مؤلمة جدا للغاية. فلابد أن يستخدم شيء غير النفس كأداة للإلهاء والتشتيت. أسهل شيء هو الآخرين، أو من أسهل الأشياء هو الانشغال في العلاقات والاجتماعيات والخروجات، كل هذه المعاملات بين البشر. اليوم هو هنا مع هذا، وغدا هو هنا مع هناك مع ذاك، هكذا تعاش الحياة، وهذا جيد بالنسبة له، ويذهب إلى فراشه ينام لينسى ويستمر في النسيان، وغدا يوما جديدا من رحلة الهروب من النفس ورحلة النسيان، يحاول أن ينسى فشله الوجودي والكياني في تحقيق قصد الخالق من وجوده. هذا القصد يصرخ دائما في وجداني وفي ضميري. هذا ما قاله إيميل برونر. قال أن القصد الإلهي، وسوف نأتي إليه لاحقا، القصد الإلهي يصرخ دائما في وجدان وفي ضمير الإنسان، لا يدعه يهدأ أبدا. هذا القصد الإلهي يلاحقه تماما، كما قال فرانكل أن الفراغ الوجودي كالشبح يلاحق الإنسان، هكذا أيضا القصد الإلهي كالشبح يلاحق الإنسان، يطارده في داخله دائما، يعلن له أنت مقصر، أنت مقصر، أنت أخفقت، أنت أخفقت. هذا هو الصوت الإلهي داخل الإنسان، أنت مقصر. عبارة بين قوسين، ما هو الخروج الصحي في العلاقة مع الآخرين؟ واضح الإجابة جدا، أن يمتلك الإنسان أولا المعنى في نفسه ثم يخرج. واضحة، أرجوك لا تخرج إلى أن تمتلك المعنى في نفسك. خروجك مزيف، خروجك هروب، خروجك غير أصيل، خروجك خداع للآخرين، أنت تذهب إليهم ولا تقول لهم أنك فاقد للمعنى، وهم أيضا يخدعونك، يأتون إليك ولا يقولون ولا يعترفون أنهم فاقدين للمعنى. ولا أريد أن أقول العبارة الدارجة إنه اتلم فلان على فلان. هذا فاقد للمعنى، تقابل مع الآخر فاقد المعنى، ولا أحد يعترف للآخر أنه فاقد للمعنى، ويعيش في هذه التمثيلية والمسرحية الخداعية الجميلة الاجتماعية التي فيها المجاملات، لا بأس منها، هكذا ينبغي أن نقضي الحياة، أليس هكذا؟ أليس ذلك؟ في اجتماعية، وماذا سيفعل الإنسان؟ يعمل ويذهب للاجتماعيات، لا يوجد شيء آخر في الحياة. يعني ماذا تحتوي الحياة على إلى أن يعمل الإنسان ثم أن يخرج في اجتماعيات تقابلات؟ لا يوجد شيء آخر في الحياة. ما هو الخروج الصحي في العلاقة مع الآخرين؟ أن يمتلك الإنسان أولا المعنى في نفسه ثم يخرج ليتشارك فيه مع الآخر، الذي هو أيضا، أي الآخر، فعل المثل، وجد المعنى في نفسه، فيتضاعف المعنى ويتغذى ويزداد ثراء عندما يتقابل المعنى مع المعنى، واجد المعنى مع واجد المعنى. هكذا قصد الله العلاقات بين البشر، أن المعنى الذي في داخلي يؤثر في المعنى الذي في داخلك، فتزداد أنت ثراء وتزداد معنى. هكذا قصد الله الحياة، المعنى الذي في داخلي أحتاج أن يتغذى ويثرى من المعنى الذي في داخلك. عندما لا أجد المعنى الذي في داخلك، فسوف أصارع، تصعب علي المهمة، مهمة إيجاد المعنى. تقصيرك قصر في أذاني، جعل عملية إيجاد المعنى عملية أصعب، لأني تركت وحدي. هناك عامل كان لابد له أن يساهم في حصولي على المعنى، العامل هو عندك أنت الآخر، لابد أن تمتلكه فتساهم في المعنى الذي في حياتي. وما شرحته هو أجمل شرح للعلاقة الزوجية. أجمل شرح للعلاقة الزوجية، أستيقظ في المعنى وتستيقظ زوجتي في المعنى، وماذا نفعل؟ يتضاعف المعنى، يزداد المعنى، أعطيها معنى وتعطيني المعنى. يوجد هدف آخر للعلاقة الزوجية؟ ألم يقصد؟ أكان هناك قصد لله للعلاقة الزوجية غير هذا؟ أهناك قصد للعلاقة الزوجية غير هذا؟ هل القصد للعلاقة الزوجية هو الجنس؟ هو العلاقة الجنسية؟ الله قصد العلاقة الزوجية للعلاقة الجنسية؟ للترفيه؟ لنأكل معا؟ لنصرف معا؟ لنسكن في بيت معا؟ هل هذا كان قصد الله من العلاقة الزوجية؟ من خلق حواء لآدم؟ القصد كان ازدياد المعنى. ليس جيدا أن يكون آدم وحده، ليس جيدا. ما هو الجيد الخير في قصد الله؟ ما هو الخير؟ الخير هو المعنى، هو الاكتمال. أحتاج إلى زوجتي لأكتمل، وهي تحتاجني لأكتمل، نأتي معا فنكتمل ونكتمل. وتعالوا الآن نحكم على العلاقات الزوجية. أرجوكم أرجوكم نأتي بهذا المقياس وهذه المسطرة، نأخذها إلى بيوتنا، إلى أهلينا، إلى أصدقائنا، إلى أصحابنا في الكنيسة، هؤلاء الجالسين على المقاعد، نأخذ هذه المسطرة وهذا المقياس ونحكم على العلاقة الزوجية. أني أنا أمتلك المعنى والآخر شريك الحياة يمتلك المعنى. هل سمعنا هذا التعليم مرة واحدة في أحد هذه المباني الكنسية؟ إن كان سمعه أحد أرجو أن يكتبه لنا وسوف أقرأه المرة القادمة. سوف أقرأه لأننا نحتاج إلى تعلمه. إن كنا سمعناها في أحد حفلات الزواج، الزفافات، هل يوجد اختبار في مجتمعنا وكنائسنا، اختبار يسمى اختبار المعنى، أن نختبر به المتقدمين للزواج؟ نختبر به المتقدمين للزواج؟ عندنا اختبار؟ عندي اختبار، نعم عندي اختبار، لكني أسأل عنكم، عن المجتمع، عن هؤلاء، عندهم اختبار مقياس للمعنى؟ للغنى والثراء؟ وأن هذا شرط هام للزواج؟ لماذا نتزوج؟ إذن هذا هو الاتجاه الثالث في الحصول على القوة. كنا الاتجاه الأول هو كما شرحنا العلاقة الطفيلية، الاتجاه الثاني هو اعتلاء مركز قيادي، الاتجاه الثالث هو السعي وراء المال. إذا نعود للعنوان الذي تحدثنا عنه تقريبا من أكثر من ساعة، في فكر فرانكل أن الفجوة الوجودية تعبر عن نفسها في الاتجاهات البشرية التالية. الاتجاه الأول كان حالة الملل الوجودي. الاتجاه الثاني هو الرغبة في الحصول على القوة، وقد ضيعنا كل هذا الوقت في شرحه. والاتجاه الثالث الواضح والصريح جدا هو استبدال المعنى بالبحث عن المتعة، pleasure، واضحة وتحدثنا فيها سابقا كثيرا وكثيرا جدا. عندما يفشل الإنسان في الحصول على المعنى ويجد نفسه ماذا يفعل؟ يخرج في البحث عن المتعة، وتحدثنا عن ذلك أنه بالطبع أحد أهم تعبيرات المتعة والنصيب الأسد يأخذه أو تأخذه الناحية الجنسية وممارساتها المختلفة. وأعتقد إن كانت التكنولوجيا الحديثة في 30-40 عاما الماضية ساهمت في شيء بجانب أنها ساهمت في سهولة تواصل البشر بعضهم البعض، إن كان نستطيع أن نقول ما هي النتيجة الثانية بعد تسهيل التواصل سواء في التواصل في العمل أو في الاجتماعيات، ما هي النتيجة الثانية للمودرن تكنولوجي؟ بالطبع لا يمكن أن نختلف عليها أنها سهلت عملية الفساد، سهلت جدا وجود قنوات الفساد أمام الإنسان تحت ضغط زرار وضغط إصبعي. لا يحتاج أن يذهب إلى أي مكان أو يدفع أي أموال، يستطيع مزاولة العهارة في بيته وفي غرفته وتحت سريره وعلى سريره وعلى مكتبه وفي سيارته وفي حمامه، في كل مكان، في كل مكان وفي كل زمان، ضغطة زرار واحد. الإدمان البشري الذي يعاني منه معظم البشر إن لم يكن كل البشر، هذا الإدمان البشري يقول فرانكل هو نتيجة مباشرة للفشل في الحصول على المعنى. وفرانكل قال هذا الكلام قبل التكنولوجيا الحديثة، عاش ليراها بالتأكيد، لكنه عندما كتب ما كتبه لم يكن هناك إنترنت على الإطلاق، ربما حتى لم يكن هناك تلفاز، يمكن كان بدأ التلفاز يظهر، كان هناك فقط الإذاعة. وكتب هذه الكلمات في البحث عن المتعة، فما بالك ما يكتبه اليوم. لذلك نقول بوضوح شديد، كل شخص يخرج يبحث عن المتعة هو برهان ودليل أنه فاقد للمعنى، نقطة. لا نحتاج أي تحليل آخر، لا نحتاج أي تحليل آخر، نقطة. كل إنسان يخرج الحياة يبحث عن المتعة هو فاقد للمعنى، نقطة. لا يمكن تزاوج المعنى مع المتعة، لا يمكن. فإذا هذا هو أكبر برهان ودليل، لا نحتاج إلى أميال في السير مع الإنسان لكي ما نشخص، واضح التشخيص. فشل الإنسان وملله وإحباطه في الحياة يجد تعويضا له في السعي الجنسي بمختلف صوره وممارساته. إذن نقول لا يمكن لإنسان يمارس الجنس بهذه الصور أن يحصل على المعنى. عليه أولا أن يتوقف قبل أن يفكر كيف أجد المعنى. لا يستطيع أن يسأل السؤال كيف أجد المعنى، فهو مخادع لنفسه. أولا يتوقف، ثم بعد أن يتوقف يستطيع بهذا التوقف أن يفتح النافذة على السؤال كيف أجد المعنى، كيف أجد نفسي. كل ما هو طول ما هو يمارس فالنافذة مغلقة، الباب مغلق، السؤال لا يسأل ولا نسأله معه، حتى لا نسأل هذا السؤال معه، حتى عندما يسأله لا نجيبه، يسأله لا نجيبه، نقول له توقف. وبعد أن تتوقف وتثبت لنا أنك توقفت عن البحث والسعي واللهف وراء المتعة، عندئذ نفتح النافذة ونسأل السؤال كيف نجد المعنى في الحياة. إذن يقول فرانكل هناك علاقة، ولا أقول أنا هذا، هذا ما يقوله فرانكل أحد عمالقة الفكر، فكر علم النفس في القرن العشرين. إذن هناك علاقة ما بين الخواء الوجودي، انعدام المعنى، الملل والسأم، وما بين الممارسات الجنسية وما أطلق أنا عليه الحمى الجنسية. ونقول ملحوظة هنا في عملية العلاج، عملية المساعدة. حتى عندما يعاني الإنسان من اضطرابات نفسية مثل الخوف، الدونية، التوتر، الانسحاب، العدوانية، فإن علاجه ومساعدته لن يكتمل بدون تناول قضية المعنى في الحياة والخواء الوجودي. ليس الأولوية فقط في مساعدته على التخلص من اضطراباته، لكن أيضا لابد من اكتشاف أين يقف من قضية المعنى في الحياة. ما هي أهدافه ومساعيه وطموحاته؟ ماذا يملأ فكري وقلبي ووقتي بصرف النظر عن اضطراباته النفسية من الخوف أو الدنيا أو التوتر أو العدوانية أو الرغبة في الانتقام أو كل هذه؟ لا يمكن لمعالج صحيح وصح وعاقل وأمين، هذا ما ينادى به فرانكل، وهذه كانت هذا كان تميز فرانكل وثورته على فرويد أساسا، لأنه خارج بالطبع جلس على الكرسي في جامعة فيينا التي جلس عليها فرويد، ثم جلس أدلر بعد فرويد، والثالث الذي جلس على نفس الكرسي الذي جلس عليه فرويد وأدلر كان فرانكل. فكان مهم جدا لفرانكل أن يقوم بهذه الثورة، وقد قام بهذه الثورة. ما هي؟ قال لا يكفي أن نعالج الإنسان المضطرب من اضطرابه، لا يكفي، ولن نستطيع علاجه من اضطرابه النفسي بدون أن نأتي بقضية المعنى في الحياة أمامه. لابد من تناول هذه القضية في نسيج العلاج. هذا ما أضافه فرانكل في العلاقة المساعدة وفي علم، في عالم علم النفس. كان من أوائل الناس الذين نادوا بما هو المعنى في الحياة وأهمية تحديد المعنى في الحياة ومساعدة الإنسان أن يصل إلى هذا. أشكركم لاستماعكم.